إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل خلق الإنسان والزمان والمكان واختار، فخلق الإنسان واختار من بينهم الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان خير الخلق، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. هذا هو ترتيب الأفضلية لأولي العزم كما يقول المحققون من أهل العلم. وخلق الله عز وجل المكان واختار، فاختار مكة والمدينة وبيت المقدس، وفضلهما على سائر الأماكن، واختار وخلق الزمان واختار، فاختار الله عز وجل من الزمان أياما، واختار أشهرا، واختار نهارا، واختار ليلا. ولاختياره حكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وحكمته في اختياره تواطأت واتفقت فيها سنته في كونه وسنته في شرعه، ألا له الخلق والأمر. فاختار الزمان، خلق الزمان واختار، اختار الجمعة من بين سائر أيام السنة، وشاء الله تعالى أن دلنا على الجمعة وهدانا إليها دون من قبلنا، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد. وكذلك فضل جل في علا الأشهر، فاختار شهر رمضان على سائر أشهر السنة، واختار أياما، واختار ليالي أيضا. قال بعض السلف: من سلم له يوم الجمعة من بين سائر الأيام، وليلة القدر من بين سائر الليالي، فهو بخير. هذا كلام عميق جدا يحتاج منا لتدبر، وإن شاء الله تعالى يظهر في هذا المجلس المبارك، في هذا الجمع المبارك في هذا المسجد، شيء من أسراره بعد قليل. أقول: يوم الجمعة ضيعه المسلمون وعرفوه يوما دون الأعمال التي ينبغي أن تكون فيه، وضيعوا خيرا كثيرا، وقد أجمل هذا الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الجمعة: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. بكل خطوة تخطوها، إن راعيت هذا الحديث وفقهته وعملت به، فإن لك في الثابت من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بكل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد في الذهاب والإياب قيام سنة وصيامها. وهذا كما تعلمون أجر عظيم. نحن آخر الأمم ونحن أقصر الأمم أعمارا، ومن كان قبلنا كما أخبر ربنا عن نوح مكث يدعو قومه 1000 عام إلا 50 سنة، فعمره في الدعوة إلى الله 950 سنة بنص القرآن، فالواحد منهم كان يعيش 1000 ولعله يصل إلى 2000 وزيادة. فأن لمن يعيش 60 إلى 70 في غالب أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، قال وقل من يتجاوز ذلك، قل من أعمار هذه الأمة من يتجاوز 70، قل من يتجاوز ذلك. فأن لمن يعيش بين 60 و70 أن يدرك من يعيش 1000 و2000 إلا بأن يعطيه الله عز وجل مواسع. فربنا وله الحمد والمنة خصنا نحن آخر الأمم بمواسم. هذه المواسم أولا تخص نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان هو خير الخلق، وكان بعض أنبياء الله كموسى كليم الله يتمنى لو كان واحدا منا، فنحن في نعمة نغفل عنها ولا نعلمها ولا نقدرها. نحن في نعمة عظيمة أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك خصنا ربنا تعالى بمواسم مكانية، مكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 صلاة فيما سوى. لو أنك عملت حسبة على الآلة الحاسبة 100,000 صلاة بكل يوم 5 صلوات، وعملت حسبة تجد صلاة يوم واحد في بيت الله الحرام يعدل صيام يعدل صلاة 55 عاما. لو صليت يوم 5 صلوات في بيت الله الحرام يضاف إلى عمرك في الطاعة 55 عاما. هل يمكن لنا أن ندرك من قبلنا؟ خذ المكان، خذ الزمان، خذ الجمعة، كل خطوة قيام سنة وصيام سنة، قيام سنة وصيام سنة، كل خطوة يمكننا أن ندرك من قبلنا. أريد أن أجمل ثم أفصل، الكلام طويل والوقت قصير، ولكني مضطر لأن أركز على كليات وأنبه على أمور ما ينبغي لمن يقدم على رمضان أن يغفل عنها، وينبغي أن نخطاط وأن نتيقظ وأن ننتبه لها شديدا. إذا أردت أن تعلم فضل هذا الشهر الذي نحن مقدمون عليه، هنالك شيء في علم الفقه يسمى علم الأشباه والنظائر. فإذا وجدت النظير ووضعت النظير بجانب النظير تتعمق عندك النظرة وتفهم الأمور فهما فيه دقة. فأنا بهذه المناسبة وهي المقدمة لكلمتي ودرسي هذا أريد أن أعمق أمرا مهما جدا، وهذا التعميق يجعلك تدرك شيئا من فضل الشهر الذي نحن مقبلون عليه. إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على غيره من سائر الأشهر فانظر بالأشباه والنظائر إلى فضل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر الخلق. لو أننا عملنا مقارنة بين واحد من عامة أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع محمد صلى الله عليه وسلم، كم الفرق بينهما؟ وهكذا الفرق بين رمضان كشهر وبين سائر الأشهر. إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين مكة المكرمة وغيرها من الأماكن، ففضل مكة بالنسبة إلى غيرها من الأماكن كفضل رمضان بالنسبة إلى غيره من الأشهر، فالفضل كبير والموسم ربيح والأمر يحتاج إلى همة رجيحة يكون العبد فيها قد جمع أمره على الله عز وجل ورفع شعارا قوله تعالى وعجبت إليك ربي لترضى، وامتثل أمر الله عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إخواني، رمضان العلماء يفاضلون بين بعض أيام رمضان وبعض أيام السنة، وهذا أيضا يعمق فينا معرفة فضل رمضان. رمضان كشهر أفضل بلا شك من سائر الأشهر، لكن هنالك بعض أيام بالنسبة لرمضان تحتاج منا إلى تفصيل، ودائما الصواب في التفضيل التفصيل، دائما الصواب في التفضيل التفصيل. يعني أضرب لكم أمثلة، أيهما أفضل أن تقول سبحان الله والحمد لله أو أن تقول استغفر الله؟ تفصيل تفصيل. هذا السؤال سئله الإمام ابن الجوزي، فقال ابن الجوزي الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح والتهليل والتكبير طيب الطائعين، فالعاصي يحتاج لصابون والطائع يحتاج لطيب. من كان متلبسا بالأوساخ والقاذورات لا يضع الطيب، يحتاج أن يغسل القاذورات، وبعد أن يغسل القاذورات يتطيب. وهكذا بالنسبة لسائر الأشياء، أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام، وهكذا. أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ البيت القريب أفضل. جزاك الله خير، ما فهمت من الطريق. البيت القريب أفضل، والمشي من البيت البعيد أفضل، وهكذا. التفصيل في التفضيل باب واسع ولاحب، وفيه كلام كثير، ونتكلم دائما مع إخواننا في دروس العلم الدقيقة، ونشرح هذا شرحا أرجو أن يكون فيه إن شاء الله تعالى فائدة. ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام، انتبه، قال أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر، أفضل يوم الأيام السنة يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، هذا أفضل يوم الأيام السنة، هذا اليوم الذي يعبث فيه الناس كما يعبثون في يوم الجمعة. ثم يوم القر، والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى، أيام التشريق، هذه أفضل أيام عند الله عز وجل. إذن اليوم شيء والليلة شيء، أفضل الليالي عند الله عز وجل ليلة القدر، أفضل الليالي عند الله عز وجل ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها خير من ألف شهر. لو عملت حسبة ليلة القدر إن وفقك الله تعالى لقيامها ما لك من الأجر؟ أكثر من ألف شهر. ألف شهر لو قلبتها إلى سنوات كم تكون؟ قرابة 85 عام، قرابة 85 عام. يمكن واحد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعيش 60 سنة 70 سنة، ممكن يعيش 30 سنة 40 سنة، ويزاحم من قبلنا في هذه المواسم. هذه المواسم جعلها الله تعالى لنا مكسبا وجبرا، جبر الله تعالى فيها قصر أعمارنا، لكن ينبغي أن نتعامل معها بفهم وعلم وفطنة، وأن نتعامل معها أيضا بهمة عالية، وألا يسرقنا المألوف الذي ورثناه عن الآباء والأجداد. لكل منا مألوف في رمضان، أن نخرج من المألوف وأن نجمع همنا على طاعة ربنا جل في علاه. العلماء فاضلوا بين العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة مع العمل الصالح في العشر الأواخر من ليالي رمضان. ثبت الصحيحين حديث أبي هريرة أن العمل الصالح في الأوائل من ذي الحجة خير من الجهاد في سبيل الله. العشر الأوائل في العشر الأوائل من ذي الحجة في النهار في عمل النهار خير من الجهاد في سبيل الله. أيهما أفضل، العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أم العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان؟ قال أهل العلم العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. ولذا رمضان فضل بليلة القدر، ليلة القدر التي سماها الله أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين. هذه الليلة أنزل الله تعالى فيها القرآن، وهذه الليلة فيما يظهر ويبدو لنا أنها خاصة بنا، أعني أمة الإسلام، أعني أمة الاستجابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من قبلنا حاموا حولها، كما أن من قبلنا حام حول الجمعة، كما أن من قبلنا حام حول الجمعة. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل الله تعالى صحف إبراهيم في اليوم الأول من رمضان، وأنزل الله التوراة في اليوم السابع من رمضان، وأنزل الله تعالى الإنجيل في اليوم الثاني عشر من رمضان، وأنزل الله تعالى زبر داود في الثامن عشر من رمضان، وأنزل الله تعالى القرآن في 24 مضت من رمضان، أي في ليلة 25 من رمضان. فمن قبلنا لم يخص بهذا الأمر بليلة القدر، فخصنا ربنا تعالى بليلة القدر، وليلة القدر هي الليلة التي نزل فيها القرآن واتصل فيها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينزل على قلبه. لما زار أبو بكر وعمر أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاضنته بكوا، والذي هيجهم للبكاء أن خبر السماء انقطع عن خبر الأرض، فبركة هذه الليلة أن خبر السماء مع خبر الأرض يكون في بينهما انسجام، لدليلة القدر تمتاز بأن شمسها تطلع دون شعاع من شدة الملائكة الذين يكونون في الأرض والذين يعيشون معنا. فهذه الليلة كلها بركة، عباد الله مكرمون، عباد الله عز وجل الذين يفعلون ما يؤمرون، عباد الله عز وجل الذين لا يعصون الله تعالى أبدا، يعيشون معنا ويكونون معنا في هذه الليلة. ولذا البركة، بركة السماء مع الأرض لا تنقطع إلى يوم الدين في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة باقية. ما شأن كلامنا عن ليلة القدر ونحن نتكلم عن كيف نستقبل رمضان؟ وأليس الكلام يعني مبكرا عنها؟ الجواب لا، لا يجوز لمن أراد أن يتكلم عن كيف نستقبل رمضان، لا يجوز له أن يهمل الكلام عن ليلة القدر. لماذا؟ كثير من المصلين والصائمين والقائمين بسبب الغفلة تارة والجهل تارة أخرى، وباجتماع الأمرين تارة ثالثة وهو الغالب، يعني يغفلون عن أشياء. ليلة القدر ليلة يدركها فريق من الخلق وليس جميع الخلق. قد يوفق العبد أن يكون في ببدنه في المسجد ولكن يحبس لسانه ولا ينطلق ولا يشعر برقة في قلبه ليناجي ربه ويسأله جل في علاه. كان السلف يقولون: لا نحمل هم الاستجابة، نحن نحمل هم الدعاء، فإذا أطلق الله لسانك بالدعاء والمناجاة فإن الله لا يصنع ذلك إذا ليستجيب لك. لا تحمل هم الاستجابة، أن تناجي من لا يعجزه شيء، وأن تعبد من لا يغلب، ومن يعرف السر وأخفى. الله لا يعرف ظاهرك فقط، يعرف ظاهرك وباطنك، لذا ليس كل الخلق يوفق لليلة القدر. اسمع المناظرة والمحاورة، هي المناظرة لكنها بأدب الصحابة، الأدب العالي، الأدب العالي الذي يقع فيه يعني اختلاف وجهات نظر، وعند التدقيق تجد أن الخلاف لفظي وليس بحقيقي. هذه المحاورة جرت بين صحابيين كلاهما إمام في القرآن، ابن مسعود أبو عبد الرحمن الله، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد مسعود. والثاني أبي بن كعب، أقرأ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى نبيه كما في صحيح مسلم أن يقرأ على أبي القرآن، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الله أمرك أن تقرأ علي القرآن، سماني سماني يعني ذكر اسمي؟ قال: نعم. فبكوا لي، يعني الله سمى أبي، قال: اقرأ على أبي بن كعب القرآن. كل بركة قرأت القرآن الأمة كلها الآن لأبي بن كعب، نصيب كبير، فالأسانيد كلها تلتقي به رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم برقم 762 ساق سنده إلى زر بن حبيش وهو تابعي الحديث رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول، أو قيل له: إن عبد الله بن مسعود يقول، انتبه، قيل لأبي: إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. يا أيها الغافل، يا من أنت مصر على فعل المعاصي، يا من دخلت رمضان ولم تتطهر بالتوبة، ولنا حديث بعد قليل عن التوبة، وأنت مصر أن تبقى الأوساخ عليك، اعلم أن هذه الأوساخ تخول دون أن تنال بركة هذا الشهر وأن تنال قيام ليلة القدر. فليلة القدر للعابدين الصادقين المخلصين المجدين المجتهدين الحريصين على قيام الليل طوال السنة. فإن ابن مسعود كان يقول: من قام ليالي السنة أدرك ليلة القدر. ليلة القدر منزلة مرتبة، كيف الوزارات والجيش رتب، العباد رتب. بعض الناس عاصي جاي من مسلسل سخيف ومشاهدات تغضب الرب عز وجل، مباريات وكفار يعملون الصليب ويفعلون المصائب ويتبرعون الكفار، تأتي وقلبك منشرح بالمعاصي، وتأتي لبيت الله تعالى تريد رب البريات وتريد أن تعبد الله عز وجل، فاعلم أن هذه الأوساخ تقول دون انطلاق لسانك بالمناجاة وتقعدك وتنزلك عن المرتبة التي ينبغي أن تكون عليها في رمضان. ينبغي أن تستقبل رمضان بهمة عالية وتوبة خالصة، لعلك تفلح ولعلك تنال الشهادة في هذا الشهر. قيل لأبي بن كعب: إن ابن مسعود يقول: إن من أقام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر. قال أبي رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان يحلف لا يستثني. أنا أسأل: هل ابن مسعود يجهل أن ليلة القدر في رمضان؟ يجهل؟ لا والله. ما معنى قوله: من أقام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر؟ أن ليلة القدر لا يوفق إليها الغافل والعاصي، فكيف يوفق إليها صاحب الكبائر؟ وكيف يوفق إليها المتوسف بالقدرات والخطيئات؟ لذا ليلة القدر متى تبدأ إخواني؟ الليل متى يبدأ الليل؟ من المغرب، المغرب. الليل يبدأ من المغرب، متى ينتهي؟ بالفجر الصادق الفجر الثاني. اسمع ماذا يقول سعيد بن المسيب أبو محمد سيد التابعين وأفقههم رحمه الله تعالى. كان سعيد بن المسيب يقول: من صلى المغرب في جماعة في ليالي رمضان فقد نال نصيبا من ليلة القدر. من صلى المغرب جماعة في رمضان في ليالي رمضان فقد صاب نصيبا من ليلة القدر. ليست ليلة القدر ليلة 27 تمكث من العشر من العشاء للفجر وانت قائم وتصلي الفجر وانت نائم وشبه نائم، ولعلك تصلي الفجر قبل طلوع الفجر، تصلي صلاة الفجر قبل ما يخرج الفجر الصادق وتنام وتقول أنا صبت ليلة القدر. ليلة القدر الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجدة، تأتي ما أتيت وقلوبك قلبك وجل يخاف ألا يغفر الله عز وجل منك. فالإنسان والعياذ بالله تعالى المعاصي تحبط الطاعات أن تثبت وأن تبقى مستمرا على الطاعة. من أكثر الآيات التي خوفت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا ما ثبت على الطاعة عرضت العمل للبطلان وأحبطت عملك. وكذلك المعاصي كما يقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإن السيئات أيضا يذهبن المعاصي يذهبن الحسنات. ثبت عن ثوبان عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا لا تنفعهم يوم القيامة. حسنات مثل جبال تهامة، عندهم أموال، بيركب طائرة ويسحب حاله على العمرة وبرجع وبتصدق ويطعم آلاف الفقراء. يأتي بحسنات مثل جبال تهامة ثم تصبح هذه الأعمال هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سر هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فالخلوة هو الفاجر واحد والعياذ بالله، إذا خلى بمحارم الله انتهكها لا يقبل لها وزنا. الله يريد منا في رمضان أن نقبل بقلوبنا عليه، وأراد منا أن نتوب ونحصل التقوى. لذا إخواني خلص معنا مما قلنا أن الله عز وجل أكرمنا بهذا الشهر، وأن الله خصنا بليلة القدر. الصيام واجب علينا وعلى من قبلنا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام مدرسة، وهذه المدرسة المتخرج منها ينبغي أن يتخرج بشهادة، وهذه الشهادة هي شهادة تقوى. وما هي التقوى؟ ما هي التقوى؟ أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية، تجعل واقي بينك وبين المعاصي. فإذا زينت لك نفسك وصرخ بك شيطان وقادك إلى المعاصي وتسير وراءه مهرولا ولا تخاف الله عز وجل في الغيب، أن بعد تحتاج إلى دورة مثل دورة شهر رمضان. شهر رمضان في تهذيب للنفس وفيه إغلاق لمدافع الشيطان. في مسند أحمد بن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان. استنبط أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان، قالوا هذا فيه دلالة على جواز التهنئة برمضان. النبي قال أتاكم شهر رمضان، هذا يفيد جواز التهنئة. وكان الإمام أحمد لا يبتدئ بالتهنئة، وكان إذا هنئ رد، وأما هو لا يبتدئ. أتاكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان،
تغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه الشياطين، الشياطين تغل مسلسل تصفت، لأنك في دورة تقوية. اسمع معي، الله يقول عنك أيها الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، والله يقول عن عدوك الذي أنت وإياه في صراع إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، ضعيف صار ضعيفا، من الذي يغلب؟ من يستنجد بالقوي ومن يدخل في دورات التقوية. فرمضان دور التقوية، يقوي الإنسان بها إيمانه حتى يتغلب على عدوه. انتبه معي أيها المستعد لرمضان حتى تحدد هدفك ولا تبقى ضائعا. هنالك هدف خطير مزلزل، إذا لم تنتبه إليه الويل لك، فقد دعا عليك أمين السماء وأمن على دعائه أمين الأرض، دعا عليك خير ملائكة الله جبريل، وأمن على دعائه خير أنبياء الله محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان ليس رحمة لكل الخلق، رمضان عذاب بالنسبة لبعض المصلين وبالنسبة لبعض الصائمين، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. إياك أن تكون من هذا الصنف يا أيها المقدم على رمضان. حدد هدفك، ويجب عليك وجوب عين كالصيام، كالصيام يجب عليك أن تخرج من رمضان وقد غشر دمك. اسمع معي ماذا يقول علماء اللغة، يقول رمضان فعلان، وفعلان من فعل الثلاثي من رمضان رمضة، والمصدر الرمض، ومعنى رمضة السكن، الشيء إذا تحول إلى سكن أرمضة فأصبح رمضا، وسمي رمضان رمضانا حتى المستعد لدخول هذا الشهر يخرج منه وقد أحرقت ذنوبه، فيكون رمضان، يكون بالنسبة إليه رمضان فيغفر ذنبه. وأن يغفر ذنبك أمر واجب في حقك، ومن قصر أثم. القرآن، القرآن رحمة على أقوام عذاب على آخرين. اسمع ماذا يقول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما فإما له وإما عليه. الجالس مع القرآن لا يقوم سالما، إما لك وإما عليك. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن عمر لما زار مكة سئل من أمير مكة وحواليها، فقيل له من أبزة، قال: ما وجدتم إلا عبدا، ما وجدتم إلا ابن أبزة، ابن أبزة عبد، كان عبدا، كان عبد تضعه أمير لمكة وحولي مكة. فقال له السائل المجيب، قال له: إنه أحفظنا لكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخر. الله رفعنا بالقرآن، ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اجعل هذه الآية دائما ترددها: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. والله أحفظنا الآن بسبب القرآن، القرآن لما تمسكنا به رفعنا ربنا، ولما وضعناه وراء ظهورنا أحفظنا ربنا. الله يرفع بهذا القوم أقوام. انظر، انظر معي، تأمل معي الحديث، الكلام عليه من أبزة، النبي ما قال من أبزة، قال أقوام، الله يرفع أقوام ويخفض آخرين. فالقرآن رحمة لقوم وعذاب على قوم، رمضان عذاب على قوم. إذا دخلت في مدرسة رمضان ولم تخرج وقد غفرت ذنوبك فالويل لك. ثبت عن سبعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر على غير العادة وقف على الدرجة الأولى، ودرجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وقف على الدرجة الأولى قال آمين، ثم صعد الثانية وقف شوي قال آمين، صعد الثالثة آمين، وأنهى الخطبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليش أمنت على خلاف المعتاد، أمنت ورفعت صوتك آمين آمين ثلاث مرات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أتاني جبريل آنفا وأنا صاعد على المنبر، جاني جبريل مش أي ملك، جبريل، وقال لي يا محمد رغم أنف رجل، يعني أصبح أنفه في التراب ذلة ومهانة، وفي رواية بعد رجل، بعد رجل عن الخيرات والجنات ورضا رب البريات والسماوات، بعد رجل أدرك أبويه أو إحداه أحدهما ولم يدخل به الجنة، فقل أمين فقلت أمين. ثم قال يا محمد رغم أنف رجل أو بعد رجل صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين فقلت آمين. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أو بعد رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين فقلت آمين. إذن ما هو الواجب علينا قبل أن ندخل رمضان؟ أن نحدد الهدف، ما هو الهدف من صيامنا ومن هذه المدرسة المباركة؟ الهدف عدو غل صفت غلة، أصبح في غل في قيود، في رواية صحيح صفدت الشياطين، في رواية عبد أحمد صفدت مردت الشياطين، أنت حر طليق ينادي عليك منادي السماء يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، الله هدي عليك الأسباب، حرمك من ملذات في نهارك، أشغل ليلك بالطاعات والقيام، رباك، صنع لك برنامج تربية، ملأ وقتك بالخير حتى تخرج من هذه المدرسة بشهادة التقوى، وحتى تخرج وقد ربط الذنوب، وحتى تخرج وأن مستعد لملاقاة العدو، هذا العدو الذي ينازعك على جنة الله، هذا العدو الذي امتدت المعارك معه من أبينا آدم في عند العسكريين، المعركة كلما طالت احتاجت لصبر زائد، وكلما كان الأمر الذي يقاتل عليه نفيسا كانت المعركة أشرس، وكلما كان العدو عنده عنصر المفاجأة والاختباء احتاج الإنسان أن يكون فطنا يقظا. فنحتاج في قدوم لمثل هذه المدرسة أن نكون يقظين. ولدى إخواني هذه المدرسة تمتاز بظهور الطاعات في الليل والنهار، في النهار بالحرمان من الاسترسال في شهوات نفس، منعك الله الطعام والشراب، منعك الله اتيان الأهل واتيان باللذة والشهوة مع الأهل، منعك في النهار، وفي الليل أشغلك بالقيام، ورمضان ليله يسبق نهاره، يعني نحن اليوم الأحد صائمون يقينا، رمضان يثبت بطريقتين، الطريقة الأولى أن نكمل شعبان إذا غم علينا الهلال، فإذا رأينا الهلال صمنا، وإن لم نكمل شهر شعبان، يعني قد يكون شعبان 29 يوم وقد يكون 30، فإذا غم علينا الهلال صمنا، أبقينا رمضان شوال 30، أبقينا شعبان قبل رمضان أبقيناه 30 يوم، فإن رأينا الهلال بعد 29 نبتدئ بالصيام، فرمضان يبدأ بالليل قبل النهار، لأن الليل سابق النهار، ولذا نحن نقوم قبل أن نصوم، يعني نحن ليلة السبت لابد أن نقوم، لكن ليلة الجمعة محتملة، إن كان الصيام سبتا قمنا ليلة غد، يعني غد بعد العشاء في قيام، قيام رمضان إذا كان الصيام سبتا، وإذا لم يكن فيقينا يكون قد أكملنا شهر شعبان 30 يوما، وتكون أول صلاة قيام يوم السبت بعد العشاء، لدليل العيد ما فيها قيام، ورمضان ينتهي متى؟ بأذان مغرب اليوم الأخير من أيام رمضان. وهذا جواب على أسئلة إخواننا المعتمرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة في رمضان كحجة تعدل حجة معي. متى يبدأ رمضان؟ من أحرم بالعمرة في أول ليلة من ليالي رمضان وإن لم يصم أوقع عمرته في نهار في رمضان، ونال ثواب حديث أم حميد الساعدية الذي أخرجه الإمام البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حجة مع محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك حججت معه صلى الله عليه وسلم إذا اعتمرت في رمضان، ولو أنك اعتمرت في الليل. من اعتمر في ليلة العيد بعد ذلك المغرب ما اعتمر في رمضان، ما اعتمر في رمضان، فالليل يسبق النهار، والهلال يتراءى، ويجب وجوبا كفائيا على الأمة المحمدية أن تراقب الهلال. وقد ثبت عن ابن عمر يقول ترأينا الهلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أفرده الإمام الخطيب البغدادي بمجلد وهو يجمع طرقه، وأثبت فيه بأمر لا يختل الشك أن رؤية رجل واحد لهلال رمضان يوجب الصيام على جميع الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤية إيش؟ هلال رمضان. وأفطروا لرؤية هلال شوال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهنا مسألة: هل يجوز أن نأخذ بالحسابات الفلكية وألا نرى؟ الجواب دقيق ومخطئ من أطلق الكلام بنعم أو لا، والذي أرى الصواب التفصيل ولا محال. والتفصيل على النحو الآتي: أولا، يجب على الأمة، وهذا أمر واجب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسقطه مسقط، ويبقى واجبا على هذه الأمة إلى قيام الساعة. الواجب أن نتراءى الهلال، أن يكون منا فريق يرى الهلال ونتراءى الهلال، والواجب علينا أن نعمل بالرؤية العينية لا الرؤية الحسابية ولا الرؤية الفلكية. ذلك اسمع معي رواية ثابتة عند النسائي عند أحمد، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا إلا لرؤيته. هذه أبلغ في المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صوموا لرؤيته. صوموا لرؤيته يحتمل أن يكون هنالك وسائل أخرى غير الرؤية، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا إلا لرؤيته فيها حصر وقصر على عدم ثبوت رمضان إلا بالرؤية العينية. لا تصوموا إلا لرؤيته، الحسابات الفلكية يستأنس بها، يستأنس بها. هنالك عند الفقهاء في مبحث القضاء يقولون: من ادعى على آخر دعوة تخالف المعقول، تخالف العقل والمنطق، أو تخالف العادة، قال القاضي لا يسمعها، القاضي لا يسمعها. يعني مثلا لو جاء رجل كبير ويصحب ولدا صغيرا للقاضي، هذا ما يخالف المنطق والعقل، وقال له سيدي القاضي هذا أبي، وشار الصغير قال هذا أبي لا ينفق علي، إيش يعمل القاضي؟ يسمع الدعوة ولا يرده ويوبخه؟ يرد الدعوة ويوبخ المدعي، يعني رجل كبير يأتي ولد صغير يقول هذا أبي وأبي هذا لا ينفق علي، هذا يخالف المنطق ويخالف العقل. فالدعوة التي تخالف المنطق وتخالف العقل وتخالف العادة القاضي لا يسمعها. يعني لو أن رجلا سوقيا عاميا ذهب للقاضي وقال: والله الملك استدام مني 5 قروش، أو جاء اشترى مني شيء وبقى نصف دينار ولا 10 قروش ولا 10 قروش ما أعطاني إياها ودرت عليه قضية، تخالف العادة يرده ويؤلبه، هذا ليس بصحيح، ما يحتاج هذا لدليل، هذا يخالف العادة. لو جاءنا رجل قال رأيت هلال في وقت لا يمكن أن يرى، لو واحد قاعد دخل قال شو ما عم شو قلت لا مفهوم بكلام تعتمد على كلامه لا نعتمد على كلامه. جاء رجل الإمام أبو حنيفة كان ذلك يتنكفة وعليه مهابة وكان أبو حنيفة يتبسط وهو بين طلبته وكانت تؤلمه رجله وكان يمد رجله ويتبسط بين الطلبة يمد رجله يعلمه ورجله ممدودة للألم التي فيها. فلما رأى هذا الشيخ صاحب اللحية الكثة عليه مهابة أخذ على نفسه ولم يمد قدمه. فبعد أن فرغ أبو حنيفة من الدرس قال هذا الشيخ عندي سؤال. فسقط قلب أبي حنيفة بين رجليه قال سأل يا شيخ سأل. قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. فقال وإذا قال بعد ذلك المغرب إذا غربت الشمس. قال إذا غربت النهار. إذا غربت الشمس النهار. فأبو حنيفة مد قدمه وقال أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمه. أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمه. فبعض الناس وهذه حقيقة مصيبة تقع في كثير من البلدان. وزارني بعض الإخوة المعتنين بالفلك في بعض الأعوام. بعض الناس يقول رأيت الهلال وزعمه في الرؤيا مثل كلام الفقهاء فيما يستحيل. يعني إذا كان أهل الفلك يعتقدون اعتقادا جازما لا خلاف بين اثنين منهم أن الهلال لم يتولد وأن الهلال لا يمكن أن يرى البتة، فجاء رجل فقال إني رأيت، فقوله إني رأيت كقول السابق هذا أبي ولي على الملك كذا وكذا، هذه دعوة ترد ولا تقبل. ولذا الذي أراه صوابا ونحن نستقبل شهر رمضان أننا نستأنس بأهل الاختصاص ولا نعتمد على قولهم ولا نلغي قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تصوم إلا لرؤيته. فالواجب علينا ألا نصوم إلا لرؤيته. الواجب علينا إخواني ونحن نستقبل شهر رمضان أن نتوب إلى الله عز وجل. وأرجو أن تعطيني قلبك قليلا وأن تجعل هذه المعلومة الذهبية أن ترسخ عندك. اعلم علمني الله وإياك وبارك الله لي ولك في الكتاب والسنة أن التوبة ليست من فعل حرام فتتوب إلى الله وتتوبه، لا، هناك توبة أهم من هذه التوبة وأعظم من هذه التوبة وأقرب إلى الله من هذه التوبة، وهي التوبة من ترك الواجبات. العلماء يقولون احفظ الكلمتين واجعل هاتين الكلمتين نورا لك إلى يوم الدين. العلماء يقولون ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة دلل ببضع وعشرين دليلا على أن فعل المأمور أعظم عند الله من فعل المحذور. تأمل معي آدم وإبليس، أول من عصى الله آدم وإبليس، أول معصية وقعت من آدم وإبليس. وتأمل معي طبيعة معصية آدم وطبيعة معصية إبليس. إبليس ترك مأمورا أم فعل محذورا؟ إبليس ترك مأمور ولا فعل محذور؟ أمره الله أن يسجد لآدم فلم يسجد. هذا فعل ترك مأمور أم فعل محذور؟ ترك مأمور. وآدم نهاه الله أن يأكل من الشجرة فأكل. ذنب آدم ترك مأمور أم فعل محذور؟ ذنب آدم إيش؟ فعل محذور. أيهما من حيث العاقبة كان ذنبه أشد، من ترك المأمور أم من فعل المحذور؟ من ترك المأمور. يعني أنت ترك صلة الرحم أعظم عند الله من شرب الخمر، أن تترك قراءة القرآن، بر الوالدين، حلقات العلم، أن تترك الأوامر التي أمرك الله بها أعظم عند الله من فعل المحبوب. فالتوبة للأسف مفهوم في أذهان الناس مفهوم غير شرعي. الناس تظن أن التوبة تكون بترك ترك الحرام، والتوبة إنما تكون من كان تاركا للمأمور فيتوب إلى الله ويفعله، ومن كان تاركا للمسنون فيتوب إلى الله ويفعله. تعلم من رمضان يا أيها المدخن، تعلم من رمضان يا أيها الغافل عن قيام الليل، تعلم من رمضان. خذ من هذه الدورة أن تثبت لك يوم صيام في الأسبوع، أن تثبت لك قياما. فالتوبة تكون من ترك من فعل المحظورات، وتكون من ترك المأمورات، سواء كان الأمر ندبا أو حتما، بمعنى أن تتوب إلى الله من ترك السنن فتفعل السنن. فمفهوم التوبة مفهوم شرعي واسع. ليالي رمضان ليالي عامرة بالقرآن، وليالي الله جل في علاه يحب فيها أن يجتمع الصائمون على القيام. أهل العلم يقولون كل صلاة تطوع يسن أن تكون في البيوت إلا نوعين من التطوع، فالأحب إلى الله تعالى أن تكون في المساجد. النوع الأول التطوع في حق من بكر للجمعة، فعل تطوع قبل أن يصعد الإمام المنبر في المسجد أحب إلى الله من التطوع في البيت. ولذا كان ابن عمر وابن عباس يأتون مبكرين يصلون 6 ركعات 8 ركعات قبل أن يصعد الإمام المنبر، وهذا تطوع مطلق وليس سنة الجمعة قبلية. والنوع الثاني من التطوع الصلاة في المسجد في قيام رمضان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. الله كريم جل في علاه، إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتبت لك قيام ليلة، فأبقى مع الإمام حتى ينصرف. لكن الناس 3 أصناف: مقصر، مخلط، وأغلب الناس مخلطون، وسابقون. من كان من السابقين جعلني الله وإياكم منهم، ينبغي أن يخص القيام بقول، وأن يتلذذ بالمناجاة، وأن يسمع كلام الله، وأن يطيل السجود، وأن يسأل الله عز وجل في السجود. الكلام طويل، لكني سأذكر على مسامعكم ما ذكره الإمام مالك ابن أنس في موطأ مالك في كتابه الموطأ في باب ما جاء في قيام رمضان. من المعلوم أن شيوخ الإمام مالك من التابعين ومدني، مالك ما خرج من المدينة إلا لمكة حاجة، وشيوخ مالك من التابعين. ومالك الآن ينقل لنا بأسانيد قصيرة عن رجل أو رجلين، وأسانيد التي سأذكرها عن ثقات، ويعطينا صورة عن حال السلف، حال التابعين، كيف كانوا يصلون، ما حال الصحابة. أوجز لكم حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القيام، وقبل أن أذكر حال الصحابة في القيام أذكر لكم حال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يمن علينا وأن يجعله قدوة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بربه، وكان إذا دخل الليل اكتحل وانتشط وجعل شعره ضفيرتين وتجمل وتطيب ووقف بين يدي الله من الجيش، وقالوا إذا دخل الليل خلى الحبيب بحبيبه، إذا دخل الليل خلى كل بمن يحب، فالعباد الصالحون يحبون الليل، ولا سيما إذا كان الليل طويلا في أيام الشتاء، فقد ثبت عن غير واحد من السلف كان يقول الليل ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، الصحابة كانوا يعلمون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحواله، بعض الحريصين كعمه العباس أرسل هدية في ليلة من الليالي مع ولده عبد الله، عبد الله بن عباس كان صغيرا، وعبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وعبد الله له خالة ميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صغير والعباس أبوه العباس كان يتحيل متى ليلة النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، لأنه إذا ذهب ودخل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة ما في إشكال، وينام عند خالته، يعني ما لا يغادر النبي صلى الله عليه وسلم، ليست النبي ليست أجنبية عنه كعائشة مثلا. ففي رواية في صحيح مسلم كان العباس لما علم ليلة ميمونة نوبة النبي من ميمونة أرسل ولده بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه بعد العشاء وأرسل متأخر حتى يشفق عليه النبي ما يعود، يريد يتعلم من النبي من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يتعلم كيف كان ليل النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم ابن عباس، ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمه مرتين في الحديث، الذي يتأمل طوله بالحديث يعلم أن الحادثة تكررت كما يقول ابن حجر، كان النبي يضمه لصدره يضمه صغير ويقول اللهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمه التأويل. ما ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالته متى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أيقظيه، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فتوضأ ابن عباس وقف على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أخذه من أذنه ووضعه على يمينه، قال فاستقرأ واستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالبقرة، قال قلت العباد إذا الواحد افتتح بسورة لا يركع حتى يتمها، قلت يركع النبي صلى الله عليه وسلم صلي البقرة ويركع، قال ففرغ من البقرة واستفتح النساء، قلت يقرأ النساء ويركع، قرأ النساء ورجع إلى آل عمران فأتم آل عمران وركع، هذه قراءة النبي في ركعة. قولوا الحمد لله الذي ما أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، لعل بعضنا يرتد عن دين الله لو صلى خلف رسول الله ركعتين، وأنا أقول الحمد لله الذي ما أدركنا رسول الله. تدرون لما؟ تدرون لما؟ لأن الله يقول السابقون 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 السابقون، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابقون. في هذا الزمان لعلي وإياك نكون من السابقين، أما في زمن الصحابة أنا وإياك نكون سابقين، السابق من؟ أبو إدريس الخولاني عبد الله بن ثوب الدمشقي تابعي الكبير زاهد العالم، كان علق صوتا على حائطه، وكان كلما أراد أن يتعب وينام ولا يطيل القيام يأخذ الصوت ويجلد نفسه ويقول إني أريد أن يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ما خلفوا نساء وأنهم تركوا رجالا، وأريد أن أزاحمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان شعار لما حرق بيت أبو إدريس الخولاني وكان نائما فيه، فما مسته النار، حرقت النار كل شيء إلا هو. فلما بلغ خبره إلى عمر فرح عمر وقال لله الحمد لله الذي جعل في أمة محمد مثل إبراهيم، والله لو أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى أبا إدريس لأحبه. فكان الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تعلموا من الصحابة، تعلموا من الصحابة، لذا التابعون كانوا عبادا. وهذه مواسم إخواني مواسم خير، مواسم تحتاج إلى همة عالية. أذكر لكم بعض الأثار في موطأ الإمام مالك حتى تعلموا. مالك ولد سنة 93، مات سنة 167، 93 يعني قريب عهد التابعين، يعني عائشة وهريرة ماتوا 55 60 65 هجري، 55 مات أبو هريرة، يعني أدرك من نقل له من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيوخه ممن رأوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول. يقول عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ، أي في صلاة التراويح، وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإن قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. يعني يقرأ في 8 ركعات، هذا متوسط، البقرة في 8 ركعات، إذا قرأ الوتر فيها يعني خفف. ويروي عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم مخافة أن يدركنا الفجر. لما نروح من التراويح نقود الخدم تعجلوا، الفجر قرب، إذا تأخرنا لنتسحر. يعني قيامهم أغلب الليل، قيام أغلب الليل. وروى أيضا أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة فأعتقته، فكان يقرأ لها في رمضان. حتى النساء كان كنا يقمن صلاة ويطلن الصلاة في رمضان. إذا إخواني المقبل على هذا الشهر ينبغي أن يحفز همته. بعض الناس يدخل في الصلاة وهو داخل ينتظر متى يسلم الإمام، فوالله لو أن الإمام قرأ سورة الإخلاص لرآه قد طول. ادخل ولا تسأل عن شيء، ادخل فرغ ليلتك. عجب من الناس يمكث أمام المجرمين والمجرمات والعاهرين والعاهرات في المسلسلات الرمضانية قبل الفجر ساعات طوال وتمر كأنها لحظات ولا ينتبه لها. وإذا الإمام أقام رمضان في نصف ساعة تقوم دون أن تقوم. هذه منزلة رمضان عندك، فيا من تستقبل شهر رمضان أعد العدة، أعد العدة وحفز الهمة واستعد لأن تقوم وأن تطيل القيام، تطيل القيام بين يدي الله عز وجل. واعلم أن من رحمة الله بنا أن الله تعالى جعل ليلة القدر في أواخر رمضان ولم يجعلها في الأول. تدري لما؟ حتى تدرب نفسك في الثلث الأول في الثلث الثاني، ويدخل عليك الثلث الثالث وأنت على تمام الاستعداد. أوغل في هذا الخير برفق، واجعل كلما مضى يوم من أيام رمضان اجعل اليوم الثاني خير من الأول والثالث خير من الثاني حتى تصل إلى ليلة القدر. فتصل إلى ليلة القدر وقد استعددت تمام الاستعداد. إياك أن تترك الجماعة في صلاة المغرب، لا تترك الجماعة. تذكر بقول سعيد المسيب: من صلى المغرب في جماعة في ليل في جماعة فقد أدرك نصيبا من ليلة القدر. إذن إخواني المطلوب منا في هذا الشهر أن نستعد له، وينبغي أن نعلم علما مهما جدا. أنا ابن مسعود وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: ما نستقبل هذا الشهر وفي القلب غل على أحد من المسلمين. إخوان، شهر رمضان شهر الغفران والمسامحة بين الناس، النبي أخبرنا أن الله في ليلة النصف من شعبان ينزل إلى السماء الدنيا ويغفر لكل الناس إلا لمشرك أو مشاهد. المتشاحنان متخاصمان بسبب الدنيا، وما أكثر المشاحنة هذه الأيام. اليوم في مشاحنة بين الأخ وأخيه، وبين الولد وأبيه، وبين الجار وجار قريب وابن عمه، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جل في علاه يريد منا قبل أن ندخل رمضان وأن نستقبل رمضان وقد صفينا الحسابات فيما بيننا وتسامحنا نحن الخلق فيما بيننا. أما بالنسبة إلى التقصير في حق الله فإن الله كريم. حق الله، حق العبد مقدم في الشرع على حق الله. فيا من أنت مقبل على دخول هذا الشهر تفقد أحوالك وانظر إلى علاقاتك مع الناس، واعلم أن عملك الصالح مهما بلغ لا يغفر إلى الله. الأعمال كما في الصحيح ترفع إلى الله يومين اثنين والخميس، إلا أعمال المتهاجرين المتشاحنين. فالله يقول جل في علاه الملائكة دعوها حتى يصطلحا، فحتى ترفع لك الأعمال عند الله عز وجل تفقد أحوالك. واعتذر، اعتذر لمن أسأت إليه، واطلب المسامحة حتى تقبل على هذه المدرسة وذمتك بريئة من حقوق الخلق، وتبقى الأمر بينك وبين الله. فإنك إن برأت ذمتك بالنسبة إلى الخلق فإن الله يعفو ويصفح جل في علاه. أما حق الخلق فلا يسامح الله تعالى به إلا أن يسامح صاحبه به. فيا من اعتديت بغيبة أو نميمة أو أكلت حق الخلق أو ظلمتهم فاطلب منهم المسامحة، اطلب منهم المسامحة حتى تقبل على هذه المدرسة فتنال خيراتها وتأخذ بركاتها وترفع أعمالك لربك عز وجل. شعبان نحن الآن في سلخه في نهاياته، لعل الليلة هذه الليلة الأخيرة أو الليلة القادمة، لعلنا غدا نقوم. إذا كان السبت رمضان نقوم غد السبت، وأما الأحد فيقينا رمضان، الأحد يقينا رمضان، فنقوم للتسليم يوم السبت بعد العشاء. بقيت لك ساعات قليلات ويوم مبارك وهو يوم الجمعة يوم غد، تفقد أحوالك، خصوصا إذا كان هذا الهجران ضيعت فيه ترك مأمور، كان يكون الولد عاقا أو أن يكون الرجل قد هجر رحما له. فإن الرحم تتعلق يوم القيامة وتقول اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني. فيا من شغلت ذمتك في حقوق الخلق اتقي ربك وبرئ ذمتك وتخلص من هذا القصور وافزع إلى الله جل في علاه. مما ينبغي أن يعلم أن للحسن أخوات وأن للسيئ أخوات، وأن من أراد أن يعلم أن الله قبل منه أم لا فلينظر إلى ثباته بعد العمل. فمن ثبت على العمل الصالح بعد رمضان فليحمد الله فإن الله قد تقبل منه. وأما من كان يعبد الشهر ومن أقبل على العبادة بحكم العادة والمألوف، وفي العادة والمألوف في هذا الشهر أمضي للمسجد وبعد رمضان ينتهي كل شيء، فهذه والعياذ بالله تعالى علامة من علامات الخذلان. وأخيرا اعلموا علمنا الله وإياكم أن من أكبر أسباب الثبات الإخلاص وفعل الطاعات في الخلوات، ومن أكبر أسباب الانتكاسات فعل المعاصي والعياذ بالله تعالى في الخلوات. عمر ما بينك وبين الله، اصدق الله، أخلص في صيامك، صوم امتثالا لأمر ربك لا لعادة متبعة ولا لأمر مألوف. وفقنا الله وإياكم بالخيرات وجنبنا الشرور والمنكرات. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل آخر كلامنا من هذه الحياة لا إله إلا الله، وثبتنا يا ربنا على طاعتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك ربنا أن تجنبنا وبلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما أعلن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الفضلاء من إخواننا الحضور جزاه الله خيرا كتب هذه الورقة: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة مستحب الإكثار منها، ومن بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج العبد من الظلمات إلى النور. لماذا؟ الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسمع ماذا بعدها: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا من تطعنون في محمد ويا من تؤذونه فإنكم لن تضرونه، فإذا كنتم أنتم تطعنون فيه لتنزلوا منزلته فإن الله وملائكته يصلون عليه، فأن لكم أن تضروه. الله يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم، الله يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. متى يصلي الله علينا؟ النبي يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليها عشرة. أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يصلي عليك، الله يصلي عليك عشرة، فإذا صلى الله عليك قال الله: ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن أسباب خروج العبد من الظلمات إلى النور كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. جزاكم الله عمن حضر خير الجزاء. ملاحظة يا حبذا أن نعمل بها ونستغلها، وهي أن تكون هناك خطة ومنهجة ومبرمجة لتضفي على هذه الأوقات وهذه الليالي نفحات إيمانية تسهم في تعميق الوعي الثقافي الديني الذي نحن بحاجة إليه، كما أن نفوسنا تتوق إلى هذه التوعية وأن تتكرر هذه الجلسات لا أن تكون نادرة الحدوث، فنحن نشعر بفراغ روحي وفجوة بينة. أرجو أن يكون وعد بتكرار اللقاءات هنا في هذا المسجد المميز بالقائمين عليه. فالملاحظ أن التواجد والاستماع والاستفادة كثير بل ومريح جدا، والله ولي التوفيق. ملاحظة اثنين: هل بعلمكم أن المتدينين ممن عندهم كتب السماوية يدركون أن هذه الكتب نزلت في رمضان؟ هم والله أعلم لا يدركون، هم ضيعوا الأعلى فسيضيعون الأدنى. من ضيع رأس المال يضيع الربح. ضيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ضيعوا دين الله الحق، ضيعوا القرآن، وضيع القرآن يضيعون هذه الأشياء. وأرجو الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الخير. لكن مما ينبغي أن يعلم حتى نتمم الفائدة أنك إن سمعت بدرس علم في غير المسجد الذي تصلي فيه احضره، احضر إليه أيضا. فالعلم ينبغي بالعبد أن يحرص عليه. وأرجو الله أن يعينني، وأنا يعني على سفر لمكة، وأرجو الله أن يعينني على الطاعة هناك. أرجو الله أن يعين وإياكم على فعل الطاعات وعلى الإكثار من الدروس. وأخونا الإمام إن شاء الله وأنا مشايخ في هذا المسجد فيهم خير وبركة. شيخنا بارك الله فيك: بيني وبين قريب لي خصومة، عن نفسي سامحته وأديت حقوقه إلا أنه يرفض المسامحة، دخول عليه من المداخل، وأرسل إليه أناسا وأدعو الله تعالى، ولا سيما إن كنت أنت الظالم، ولا سيما إن كنت أنت الظالم. طيب خاطره وأرسل له كما يقولون في تعبيرنا الدارج اللوم من يمون عليه. أخ يقول: وفاة مالك 179، صحيح وفاة مالك 179 وميلاده 93. ما أدري أنا ماذا قلت، 69 كم قلت؟ هو 179، صواب أن وفاته 179 ووفاته 93. أخ يقول: كيف تصفد الشياطين وما المقصود بتسلسلها وقد نرى كثيرا من الناس يسرع عند القراءة عليه في رمضان؟ سؤال الإمام، سؤال: كيف يسرع الإنسان والشياطين مصفدة؟ قال: الوسوسة، هذه من وسوسة الشيطان. وهذه من استجابة المحل. المعاصي إخواني تكون من النفس وسيئات العمل ومن الشيطان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس قبل أن يبدأ الكلام يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أن تفعل المعصية إما من شرور نفسك وإما من سيئات عملك. السيئة لها حسنات وللحسنة أخوات، والسيئة تجر إلى سيئة أكبر منها، والطاعة تجر إلى طاعة أكبر منها. فإياك أن يسود لك الشيطان أن هذه معصية قليلة فيتجر هي بريد لمعصية كبيرة. إذا العلماء يقولون التبقر في المباحات والتوسع فيها بريد للوقوع في المكروهات، والمكروهات بريد للوقوع في المحرمات، والمحرمات بريد للوقوع في البدع، والبدع بريد للوقوع في الكفر والعياذ بالله تعالى. فأنت الجب نفسك منذ البداية، فالشيطان هو سبب من أسبابه. فبعض الناس بيعصي ربنا في رمضان الشياطين مسلسلة، هو أصبح شيطان والعياذ بالله. الشيطان من شطنة، وفعل شطنة أي بعودة، فكل من كان بعيدا عن طاعة الله هو شيطان، سواء كان جنيا أم إنسيا. الله يقول شياطين الإنس والجن، والله يقول وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا. لذا يجوز أن نقول عن الجن رجل، ويجوز أن نقول عن الإنس شيطان، ويجوز أن نقول. فبعض الناس يقول لك هذا شيطان مصفد، ليش هذا بيعمل معاصي؟ وبيعمل معاصي هو شيطان، والعياذ بالله هو شيطان، هو ما يحتاج إلى وسوسة الشيطان. الشيطان برمجه وسار على دربه واتبع طريقته، فقبح ما حسن الشرع وعظم ما حقر الشرع وحقر ما عظم الشرع. بعض الناس يحقر الشيء الذي عظمه الله، وبعض الناس يعظم الذي حقره الله، وهذا والعياذ بالله أشقى الخلق. فبعض الناس على المعصية من هذا الباب. الاختلاط محرم شرعا بكشف ما يقع في، فكيف بما يقع في مكة المكرمة في مواسم الحج والعمرة ورمضان بالذات، وما السبيل للنجاة من الفتنة في مكة؟ أول مكة والله الحمد لله ليست فيها فتنة، وما أظن أن أحدا له قلب وألقى السمع وهو شهيد يتأثر بما يرى من النساء. الله يقول جل في علاه في سورة الحج عن مكة يقول: ومن يرد فيه بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الطاعة الصلاة بمئة ألف صلاة، هل المعصية بمئة ألف معصية؟ هل المعصية في مكة تتضاعف؟ أهل العلم يقولون لا، المعصية في مكة تعظم، المعصية تعظم لا تتضاعف، ولكنها تكون عظيمة، تكون عظيمة عند الله عز وجل. الناس في الزمن الأول الأنور، الزمن الأول الأنور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كما في صحيح البخاري عن عائشة قال: كنا نطوف بعيدين عن الرجال بليل، وما كان في أضواء، النساء يخرجن بليل يبتعدن عن الرجال في مكة ويطوفن وهم بعيدون كل البعد عن الرجال. لذا عائشة كانت تقول: كنا إذا رأينا الرجال أسدلنا، يعني الرجال كانوا بعيدون عنهم. طبعا الآن الأمر اختلف تماما، الأمر الآن اختلف تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على الإنسان أن يعلم أن هذا المكان عظيم وأن المعصية تعظم فيه عند الله عز وجل، والواجب على المسلم أن يغض بصره. والله الحمد منا الناس، يعني كل من يذهب أهل الديانة ويبتغي رضا الله ولا يوجد فتنة إلا والعياذ بالله لصاحب القلب المريض، إلا لمن كان قلبه مريضا. قبل أيام قتل رجل عمته شقيق والدته بسبب اختلاف معه في تشجيع فريق كرة قدم، فما حكم مشاهدة المباريات التي تثير الفتنة؟ الرياضة المحمدية محمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرياضة المحمدية، والنبي بنفسه سابق بين الخيل من مسجد بني شيبة لمسجد بني كذا. ولذا الإمام البخاري في صحيحه استنبط من هذا الحديث سنية تسمية المساجد بأسماء القبائل. قبائل مساجد في زمن النبي كان يسمى بأسماء القبائل، والصحابة مارسوا السباحة، وعمر كان يقول علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وهذا ليس بحديث، هذا منتشر على ألسنة الناس أنه حديث، وهو من قول عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صارع ركانه بنفسه 3 مرات وصرعه وتصدق عليه بقوة بدنه، وكان قوي ما يسلم إلا بالقوة. فلما النبي صارعه وتشارطا على شيء فقال والله لا يضعني على الأرض إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. ما كان يسلم إلا بهذه الطريقة، وهذا علاج. احنا في منقس كان شفيحا، وكان من مسلمة الفتح لما دخلوا مكة، فوجد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أطراف المدينة ووجد قطعان من الغنم، جبال قطعان من الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم للدولة، فالنبي أقطعه جبلا فقال والله لا يعطي هذه العطية إلا نبي، أشهد أنك رسول الله. يعني عالجه بهذا العلاج حتى يؤلف قلبه على الدخول في الإسلام. هذه طريقة المربين، طريقة من يغلب المبادئ على الأعراض والأطماع والشهوات والمناصب والمكاسب والرواتب. هذا شأن المصلحين وهذا شأن المخلصين من عباد الله عز وجل. أعطيني دقيقة. كرة القدم فيها 3 محاذير. المحذور الأول فيها هدر الطاقات والأوقات، ولو أن الطاقات والأوقات التي تبذل في وقت النظر للمباريات يعمل بها عمل، وهذا العمل دخله يكون في بنجلاديش مثلا، الأزمة الاقتصادية في بنجلاديش تحل بالكلية. فالمباريات فيها 3 محذورات. المحذور الأول فيها تضييع للأوقات والطاقات، والمحذور الثاني في المباريات قلب الموازين. أصحاب الكرة أصبحهم النجوم، وأصحاب النجوم هم الذين يضيئون للناس الظلمات، فنحن نجومنا أنبياؤنا وصحابتهم ومن صار على ناجي، هم الذين يضيئون دربنا. وليست النجوم عندنا لا المطربين ولا المطربات ولا لاعب الكرة. فمن محاذير كرة القدم فيها قلب للموازين. المحذور الثالث الذي أشار إليه الأخ السائل من محاذير كرة القدم، المحذور الثالث أن فيه إحياء الجاهلية والنعرات والتعصب المقيت للأندية، وهذه جاهلية، فكيف إذا وصل الأمر والعياذ بالله تعالى إلى القتل؟ فهذا من أنكر المنكرات. ممارسة الرياضة أحب إلى الله من النظر إليه. كنت رياضيا فمارس الرياضة. أسمعكم حديثا، اليوم كل الأطباء ومن يتكلمون في الصحة يعني يرددون وهم لا يشعرون، ونحن لا نشعر أنه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسلان. قالوا إيش النسلان؟ قال النسلان أن تمشي وأنت مشتد وتمشي بسرعة، هذا معنى النسل. الآن كل الأطباء يقولون للمرضى إيش يقولون له؟ امشي بسرعة. النبي يقول عليكم النسل، امشي وبدل ما تركب سيارتك امشي اكسب أجر، بدل ما تضيع مال وتضيع وقت من بيتك للمسجد في الذهاب والإياب في الصلوات، لا سيما في الفجر في العشاء في المغرب، امشي احتسب خطوات وطب وصحة وخير وبركة. وإذا ما مشيت راح تضطر تروح نادي رياضي وتضيع أوقات بمال، لا أنت امشي من بيتك للمسجد واكسب خيرات ماديات ومعنويات. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.